أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 40 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن سيدنا داود عليه السلام، وآخر ما تكلمنا عنه هو تمرينه وتدريبه وإتاحته الفرصة لابنه سليمان أن يشاركه في الحكم. أتاح الفرصة لابنه سليمان أن يشاركه في الحكم وأن يراجعه في بعض الأحكام. فأين كيف أنه حكم في قضية الغنم التي أكلت الزرع، فحكم ابن داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم في مقابل زرعه، مقابل الزرع الذي أكلته يأخذ الغنم وتصبح من حق. لكن سليمان كان له فهم آخر، كما قال ربنا: ففهمناها سليمان وحفظ لكل حق، قال: وكلا آتينا حكما وعلم. كان رأي سليمان أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستفيد من نسلها ومن ألبانها ومن صوفها ومن خيراتها، ثم يأخذ صاحب الغنم الأرض فيزرعها من جديد، حتى إذا كان الزرع في نفس المستوى الذي أكلته فيه الغنم أعاد صاحب الغنم الزرع لصاحبه، وأعاد صاحب الزرع الغنم لصاحبه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضية أخرى، ودي مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في الأحاديث الصحيحة، أن امرأتين جاءتا تحتكمان لسيدنا داود. المرأتين كانتا تحت طبال رحين يجيبوا حقب، كان كل واحدة معها طفلة غلام صغير رضيع، فالاثنين وضع الطفلين تحت الشجرة وذهبتا للاحتفاظ. فلما عادتا وجدتا غلاما واحدا ولم تجد الآخر. إيه اللي حصل؟ الذئب كل أحد الغلامين، أحد الرضيعين. فكل من المرأتين تدعي أن هذا الطفل الباقي ولده، سواء بحق أو بباطل. مهم، احتكمتا إلى داود، فداود أخذ بظاهر الأمر، لأن كان المرأتين واحدة كبيرة في السن واحدة صغيرة، يعني واحدة صبية صغيرة شابة، واحدة يعني أكبر منها يعني بفضل. فرأى إن المرأة الكبرى يعني كلامها قاضي، يعني فيه نوع من الجدال أو من البيان أو من لعل أحدكم ألحن بحجته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين أحيانا المحامي وحجة المحامي وحجة الإنسان ممكن من أسلوبه من بلغته من فصحته يقلب الحق باطل ويقلب الباطل حق، كما نفع فوقين الإعلام الآن، وكل وسائل الإعلام الغربية والأمريكية كلها في صف اليهود وفي صف الإسرائيليين على أنهم هم المحقين، وأن العرب دول إرهابيين ومتطرفين ومتخلفين ويريدون أن يرموا إسرائيل في البحر وكذا. وصحيح العرب يقع في أخطاء ليستغلها اليهود ويستغلها وسائل الإعلام. المهم فسيدنا داود حكم للمرأة الكبيرة هذا ابنك. المرأة سلمت الطلاق هتعمل ايه؟ الملك حكم بها وهم خرجتين قبلهم سليمان. ماذا بماذا حكم أبي؟ قال حكم بكذا وكذا وكذا. فقال أنا عندي حكم آخر، هات لي سكينا لا بد وأن نقسم هذا الطفل فلقتين، كل واحدة منكم تأخذ الايه الفلقة، تأخذ نص هذا الطفل. أنا هذا لا يجوز، يعني مدام الذئب كل واحد خلاص اللي باقي نقسمه كلكم في الاثنين، دي تاخذ نص ودي تاخذ نص. فاذا بالاثر الرهيب يظهر على وجه المراه الاصابه، لا لا اناشدك الله الا تفعل هذا، لا هو لها هو ابنها. فراى من طريقتها ومن اسلوبها انها فعلا تشفق عليه وانها فعلا تعطف عليه وان قلبها رق وان ما تريد ابدا لهذا الطفل ان يشر، ففهم بهذا ان الطفل هو من نصيب نغراء. ان راى الاخرى عليها برود حتى راح تمثل لكن عليها برود، لكن ودي من طبيعه القاضي الواعي او المحقق الواعي انه يحاول يبتكر اشياء بحيث يظهر اثر هذا الشيء على المجرم او على المظلوم، المهم بحيث انه في النهايه ينهار ويعترف بالحقيقه. وانا لما كنا بنتكلم عن قصه يوسف ذكرنا لكم كيف ان الشرطي الواعي او المحقق الجنائي الواعي اللي يستطيع ان يستخرج الاعترافات بدون ان يضغط ضغوط جسديه وبدون ان يضرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلامين اللي خد منهم كل تكوينات جيش ابو سفيان جيش المشركين في غزوه بدر. كان سيدنا علي وسيدنا الزبير يضربوا الغلامين ضرب شديد جدا، فولما عليه الصلاه والسلام كان بيصلي ففي الاخر خد الغلامين من غير ما يضرب لهم كف عن الضرب، خد الغلامين وكلمهم هم بيذبحوا كل يوم كم جمل، قال يوما تسعا ويوما عشرا، لا قال له القوم كام ولا معاهم سيوف كام ولا معاهم خيول كام، ما فيش اسئله مباشره، بيذبحوا كام جمل في اليوم؟ قال له مره يسعه ومره عشره، قال خلاص قوم القوم بين التسعينات والالف، لان معروف من طريقه العرب ومن اسلوب العرب ان الجمل بيقضي كام؟ الجمل بيقضي 100، الجمل بيقضي 100 للاكل، يبقى ما دام بيذبحوا تسعه او 10 يبقى هم بين 900 والايه؟ ودي الذكاء. فشوف سيدنا سليمان استطاع انه يجعل المرأة الكبرى تعترف وتقر بأن هذا الولد ليس ايه ليس ولدها وان يكون من نصيب المرأة الصغر. هذا قلنا ان هذه القصة وردت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن داود كان كما قلنا عابدا وكان أواها منيبا مخبتا وكان رقيقا، ووردت آثار كثيرة بتدل على هذا غير الأحاديث وغير يعني ورد مثلا وما أدري درجة إسناد هذا الأثر، لكنه يعني نستطيع أن نستفيد منه كثيرا جدا ونأخذ منه العبرة والعبر. قالوا إن داود سأل ربه، ولا يستبعد أن يكون هذا حديثا أنا قرأته في كتب الحكم، قال سأل داود ربه أي عبادك أحب إليك؟ قال الله عز وجل أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد بسوء ولا يمشي بين الناس بالنميمة تزول الجبال ولا يزول أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال داود يا ربي أنا أعرف كيف أحبك وكيف أحب من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال يا داود ذكرهم بآلائي وبلائي. يا داود ما من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته حتى يثبت له حقه إلا ثبت قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. هذا يدل على أن سيدنا داود الحريص أن يعرف صفات العبد الحبيب أو الجدير بحب الله له. من الأدعية المأثورة عن داود أنه كان يقول اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعينني في ديني ودنياي، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا ومن مال يكون وبالا على تمتع به غيري ومن جار سوء إن رأى شرا أذاعه وإن رأى خيرا أنكره ومن زوجة تشيبني قبل المشيب. كلام كل حكم، دعوات كل حكم. وعرفنا كما ثبت في صحيح البخاري إنما في الصيام يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة مين؟ داود. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خلي بالك صعب جدا انك انت تصحى بعد نوم وبعدين تنام تاني بعد القيام وتصحى تاني بالنظام ده. يعني الايسر لك، الايسر انك انت تقوم الليل قبل ما تنام، لكن معنى انك تنام وتقوم النوم وتقوم تقوم الليل بعد النوم. وذلك كان يعني افضل الاحوال القيام فين؟ في الثلث الاخير من الليل او القيام بعد النوم، اللي هو بيسمى التهجد. مع انه طبعا يجوز انك تقوم بعد صلاة العشاء مباشرة، يجوز انك تصلي قيام ايه؟ قيام الليل. يعني قيام الليل ممكن يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن طبعا الافضل اللي ياخذ اجر اكبر منه اللي هو في الثلث الاخير من الايه؟ من الليل. وكان يقوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى. هذه من الصفات التي أضفها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان يفر أبدا إذا لاقى، يعني في الزحف وفي الحروب ما كان يفر أبدا اللي هو سيدنا داود. من الأمور المتصلة بسيدنا داود موضوع الحكم بين المتخاصمين. وللأسف الشديد هذه القصة التي ذكرت في سورة طه تجد حولها أخبار خطيرة جدا في كتب التفاسير، وكلها افتراء وأكاذيب على سيدنا داود عليه السلام. الآيات يقول الله فيها، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هنا سيدنا داود كان يرعى وقت محدد للخصوم، وقت محدد لعبادته مع ربنا سبحانه وتعالى، وقت محدد له منظم. ففي اليوم اللي هو الخاص بي وجد اني اثنين تفوروا القصر عليه، تفوروا نفسه من السور، يعني ما جاءوا من الابواب تعدوا الحراس وتعدوا الابواب وكل شيء ودخلوا، وفجأة وجدهم امامه ففزع خاف منهم. يعني تصور انهم ممكن يقتلوه ممكن كذا، ده امر فطري في الانسان، امر الخوف. الخوف اللي هو يعني المفاجئ هذا امر فطري مركب في الانسان طبيعي. قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. بدا واحد يتكلم وخلي بالك بيذكروه، هذا يدل في حد دلوقتي يقول للقاضي احكم ولا تظلم، حد يجري يقول ولا تظلم، لكن دول بيذكروه ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، يذكروه بالايه؟ بالعدل. وذلك ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. في الاول قال له 99، قال لي ما في داعي انك انت تتعب نفسك وتروح ترعاها، اعطيها لي ارعاها مع غنمي واريحك. بعد اقراره بغنمتي او بنعجتي ما رضى ابدا ان يعطيها لي، والح علي انها تكون ملك وتكون دائمه معه واخذها. فطبعا الامر مفاجئ جدا وامر يصعب. واحد عنده 99 نعجه وما يشبع، يريد ان يضم اليه نعجه اخيه حتى يصبح العدد عنده 100، يعني امر يخرج الانسان عن الاصطواب. فشيء طبيعي سيدنا داود مباشره قبل أن يسمع حجة الطرف الآخر عاطفيا رد عليه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يبقى حكم إذا لم يسمع حجة الايه؟ حجة الآخر، يعني سمع حجة واحدة فقط وحكم له بأنه له الحق وإن الطرف الآخر ظالم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء شركاء، شرك لما يشركوا في تجارة أو في زراعة أو في صناعة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. هنا فهم بعد ما تفرع بالحكم، فهم إن كان لابد أن يسمع حجة الطرف الايه؟ حجة الطرف الاخر مهما كان، مهما كانت حجته. يعني كما قال سيدنا عمر، إذا جاءك أحد المتخاصمين وإحدى عينيه مفقوعة فلا تحكم له فلعله يكون قد فقع عيني خصمه. وده بيحصل كثير، كثير ناس بيحتكموا لنا وما شاء الله تلاقي الست من دول عماله تبكي وعماله تقول كلام، وبعدين طيب انت فرضت لك الحق ونتضرع احنا قلنا لك الحق وجود غلطان ويستاهل الضرب وده خاين ومش عارف ايه كذا وكذا، وبعدين فجأة نجيب زوجها ونجوهم الاثنين وجها لوجه وده يتكلم وده يتكلم ويتضح اخيرا ان هي اللي ايه اللي غلطان، او الكلام عن الرجل نفس الموضوع، او اثنين متخاصمين او اثنين جارين او كذا او كذا. فالمسلم يتعلم انه مهما كانت الحجة قوية والحجة بليغة وفصيحة ومؤثرة ما ينخدع بهذا الكلام الا عندما يسمع الطرف الاخر، لان احيانا بيكون اللسان له تأثير، له تأثير قوي. فكان لابد لسيدنا داود ان يسمع حجة الطرف الاخر مهما كان ظالم، لابد ان يسمع حجة. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، معنى خر راكعا هذا كان يعني بمثابه السجود، ولذلك هنا من السنه سجد في سوره في سوره صاد. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى يعني قربة وحسن مآب حسن مرجع الى الله يوم القيامه. الدليل على هذا التاويل، لان شوف بقى بنو اسرائيل او الاسرائيليين او روايات الاسرائيل بتقول ايه، تقول ان داود كان عنده 99 امراه عينه ما شبعت من 99. شوف قلة الأدب على الأنبياء، عينه ما شبعت من 99. ففي يوم من الأيام كان مش عارف كان يجري وراء إيه على السطوح، فلامح امرأة تستحم فأعجبته جدا، فلما سأل عنها عرف أنها امرأة واحد اسمه أوريا، ولما سأل عنه لقاه ضابط في الجيش بتاعه، فتعمد ان يرسله الى جبهة القتال يحارب الاعداء حتى يموت ويتزوج ايه ويتزوج امرأة، بل في معركة من المعارك تصرع وتصور انه مات وتزوج الايه المرأة. فجم الملئين وقالوا له هذا الكلام لا يليق، حتى انه يمكن يقال على بعض السكيرين او العربيدين او اللصوص، فما بالك بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني تصور لما داود يفعل هذا ماذا أبقى لغيره من الصديقين ومن الصالحين ومن الأنبياء؟ هل يليق بنبي من أنبياء الله يفعل هذا الكلام يتسبب في قتل واحد وبعدين يأخذ امرأته عنوة، وبعدين هذا الزواج يعتبر الزنا لأنه يعتبر بالإكراه؟ يعني بلايا بلايا كبيرة جدا في حقه. الغريب أن هذا الكلام مفصل في بعض كتب التفاسير، بعض كتب التفاسير تجمع الإسرائيليات دون أن تنبهها تقول هذا الكلام. ومعروف ان اليهود افتروا قبل ذلك على سيدنا نوح، وافتروا على سيدنا لوط وقالوا انه زنى ببناته وان بناته سقوه الخمر حتى سقيناه الخمر حتى سكر، وانه كذا، وتكلموا عن سيدنا ايوب وتكلموا عن سيدنا ابراهيم، افتراءات خطيرة جدا جدا. نقول ان هذه القصة تدل على يعني تحوى القصة يدل على أن سيدنا داود استمع لأحد الطرفين دون أن يستمع للطرف الآخر وأصدر الحكم السريع. والدليل على هذا أن التعبير الآية شوف تعقيب التعقيب التعليق على القصة، يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذا الأمر متعلق بالإيه؟ بالحكم. لو الأمر متعلق بقى بغض بصر ولا بنساء ولا كذا، فنقول يا داود لازم تعز في نفسك ويا داود ويا داود كذا مثلا، انما ده الامر متعلق باستماع حجه دون ان يستمع الى حجة الايه الطرف الاخر. فالبحكم بين الناس بالحق حتى تأثر. ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لان انت ممكن تسمع كلام وتتأثر به فهواك يكون مع صاحب الحجة البليغة الفصيحة اللي هي مفهومة بمؤثرات مثل البكاء ومثل الاستعطاء او مثل النفاق والتملق وكذا. في ناس يحاول يؤثروا على الحاكم او يؤثروا على العالم. وذلك انا ارضى بكثير من العلماء. وانا اقول لكم يا اخوة لازم نتقي الله في استفتاءنا للعلماء. في واحد يستفتي العالم بيعمل له تطويض للاستفتاء يريد ان يفرض فتوى معينة على العالم حتى يظفر بها. يعني تلاقيه كده ما بيسأل العالم يسأله بطريقة أو بأسلوب يفرض على العالم الحكم المعين. هو ما يريد لدرجة ان في مرة سمعت واحد يقول لي بعد الشيخ ما أفتاني وكل حاجة الشيخ أفتاني فتوى مش هي دي اللي أنا عايزها. مش عايزها؟ حبيت على مزاجك؟ إذا عايزها أنا مش عايزها؟ بس هو ده اللي أنا عايزه. أما دي تسأل ليه؟ يعني لماذا تسأل؟ يعني هو يريد زي ما بيقولوا كده يحطها في رقبة عالم ويطلع تاني. حطها في رقبة عالم ويطلع تاني. ولذلك تجد واحد يسأل ده ويسأل ده لا يريد أن يهتدي إلى الحق، إنما يريد أن يأخذ على مزاجه، يريد أن يأخذ فتوى مفصلة. ولكن العالم لازم يبقى واعي للمؤثرات. مثلا أنا لا يعجبني إن عالم مثلا تتصل به امرأة وتفضل تقول إن جوز عمل وكذا وكذا. لا ده عطان، لا ده ظالم، لا ده يستاهل الطرد. غلط، هذا خطأ. المفروض يقول لها، ولذلك في نساء كثير تزعل ويقول لها إن كان الكلام اللي بتقوليه حق، فتقولي لا لا والله ده حق يا عم. مش وأنا اتهمتك، أنا بقول لك أنا مطالب بكده، أنا مطالب إن أقول لك إن كان الكلام اللي بتقوليه حق. ما يمكن انت مش متعمدة، لكن انت عندك عاطفة زايدة عن الحد بتحوري في الكلام وتأليفي في الكلام وتزيدي في الكلام وتنقصي في الكلام من غير ما تدرين. لازم يكون عندنا وعي، لان احنا بنتركوا على غائب. يعني ويل للمتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ما نتأثرش، لا نتأثر بالناس. او مثلا مستفتي يجي يحيق العالم وحضرتك وسيادتك وانت عالم العلماء وانت وانت وانت، فهو بعدين عاوز فتوى معينة. وبعدين بقى الشيخ بقى طلع مثلا واعي او كذا، لا يستحب الموضوع، طلع متضايق من الشيخ عاوز يخلق الشيخ. عم الشيخ انا جيت عشان عمال امدح فيه عشان تجيب لي على مزاجي. لا واخد بالك، فهذا لا يعني كل هذه الامور لا تجوز. كل ده ونتيجة الهوى، نتيجة اتباع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب، اتباع الهوى مصيبة كبيرة. ولك قاضيان في النار وقاض في الايه، حتى القاضي لو حكم بالحق ولكن كان يعني لا يعرف ان هذا هو الحق، هذا القاضي حكمه في النار. تصوروا يعني لو هو متعمد انه يحكم بمزاجه وبهواه حتى لو كان حكمه صادف الحق. هو ما كان يريد الحق، هو يريد هواه، هو يريد مزاجه، يريد شهوته. حتى لو صادف الحق هذا يعني ياخذ وزرا ويأخذ عقابا لأنه لم يرد الحق منذ البداية. لا مش عارف، أنا أترك قبل كده الراجل القاضي كان فيه في عهد الدولة العباسية أحد القضاة وعنده قضية بين اثنين، فأحدهما كان يعني ظل يبحث عن مفتاح هذا القاضي. هذا القاضي يحب إيه؟ يعني هذا القاضي مثلا يعني بيحب النساء يجيب له جارية هدية، طب بيحب المال يجيب له يديله طرة من المال، طب بيحب الأكل يعزمه على فتة يملى بطنه تمام التمام، طب بيحب الركوب الحلو كده يجيب له فرس. قدر يدور. المهم لقى الراجل ده أهم حاجة عنده القاضي هذا إنه بيحب الرطب، بيحب الرطب. فهو ابتهت فرصة إن الرطب في أوله في بواسيره في بداية الرطب، فراح مجهز له طبق تمام التمام يعني على اعلى مستوى، وراح باعت به الخادم للقاضي وكثر عن اسمه. فالقاضي لما جاء امامه لطبق الرطب هذا وعرف اسم الرجل، عارف ان هذا الرجل له قضية عنده، فهذا كان يلتقل له راح رفض الايه رفض الطبق، قال له انا لا اقبل هذا. طيب ثاني يوم جم الاثنين فعلا المتخاصمين اللي من ضمنهم صاحب الايه الطبق هذا، نظر لهذا ونظر لهذا، ثم طوى الصحائف والاوراق وذهب الى قاضي القضاة يقدم استقالته. قال لا بد ان تقبل استقالتي. لماذا؟ لماذا؟ لما الح عليه قال له رغم انني رددت الطبق، ولكن لما جاءوا الاثنين امامي كان هوايا في صف من ارسل لي الطبق اكثر من الاخر، فمن اجل هذا انا استقيل رغم انه رد الطبق، لكن مني يعني نظر له انه يعني برضه صاحب طبق يعني بعثه طبق وانه كذا، فهواه كان مع صاحب طبق الرطب هذا، فاستقال من هذه القضية ولم يرد أن يحكم فيها حتى لا يجانبه إيه الصواب ويقع في إيه في الظلم من أجل موضوع طبق الرطب أو من أجل الهدية أو كذا. وذلك يعني فعلا يعني إن الأولى إن القضاة لا يكون لهم صلة بالناس، يعني ما يختلطون بالناس كثير، لا يتبادلون، يعني معروف اللي بينغمس في وسط الناس لابد انه يعني ينالوا من الشر الكثير، يقبل هدية هذا وتملق هذا ونفاق هذا، وانا اعرف فلان وفلان انا اعرفه وسط كذا الى اخر هذه الامور. موضوع الحكم بالعدل وموضوع القضاء امر خطير جدا. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذا بالنسبة لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام، عاش 100 سنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وأنا قلت لكم قبل كده لما كنا بنتكلم عن آدم قلنا في الأول كان المفروض يعيش 60 سنة، لكن آدم لما شاف الذرية ورأى وبيطا في ذريته ورأى شخص جميل فقال ما هذا؟ قال هذا من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب هذا عمره قصير. قال أعطيه من عمر 40. فأصبح 60، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث عاطي من عمر 40، فأصبح 60 أصبحوا كام؟ أصبحوا 100. فلما جاء آدم يموت كان مقدر له أن يعيش 1000 سنة، فقالوا ملكي موت وهو عنده 960، فقال لا أنا بقيل 40. قال 40 أنت عاطيت 40 لإبنك داود. قال فجحد آدم فجحد الزريات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن سيدنا داود عاش 100 سنة واستقر في الدولة في عهده لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل استقرت في عهد داود الملك النبي الصالح العابد الذي كان ينادي ربه ويرسل الزبور بأحسن صوت وأجمل صوت، يؤثر في الجبال ويؤثر في الطيور. داود العبد المنيب الذي قال الله له، قال الله عنه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون وانصر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن للعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. جاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا داود عليه السلام كان غيورا جدا على نسائه، فما كان أحد يدخل على نسائه إلا بإذن منه. ففي يوم من الأيام كان القصر مغلق وكان داود لم يكن موجودا في البيت، فإذا بإحدى نسائه تنظر فتجد رجلا في صحن البيت، فخافت واضطربت وقالت ماذا يصنع بنا داود، وداود لو رآه سيبطش به وكذا. فجاء داود فقال له من أنت أيها الرجل؟ قال أنا الذي لا تهابني، أنا الذي تهابني الملوك ولا أهاب الملوك أبدا، أنا الذي لا يحجزني حاجز أو لا يمنعني حجاب. فقال له إذا أنت ملك الملك ملك الموت، مرحبا بأمر ربي. واخد بالك كان هو ملك الإيه الموت باستطاع أن يدخل القصر بدون وهو مغلق الأبواب. فمات داود وورثه في الحكم ابنه سليمان كما قال الله عز وجل وورث سليمان داود. والميراث هنا الميراث هنا يعني انه حل محله في الملك وحل محله في النبوة، لان احنا عارفين ان الانبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم النافع، كما روى سيدنا ابو هريره. عارفين ابو هريره لما مر راح السوق وقالوا انتم هنا، انتم هنا تشتغلون بالتجاره والبيع والشراء والكلام والخيل والصال، وميراث النبي يقدر في المسجد، وتتركون ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. فغرقوا السوق وطلعوا يجروا على المسجد، راحوا على المسجد وما وجدوا الا الحلقات، حلقات العلم والقران وكذا وكذا. ابا هريره كيف تكذب علينا يا ابا هريره؟ انت تقول ان ميراث النبي يقدم في المسجد ولا فيه لا دينار ولا درهم ولا شيء. قال هذا هو ميراث النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ميراث النبي عليه الصلاه والسلام، العلم النافع. الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، ومعروف ان المال، ان العلم قيمته ومنزلته اكبر من من المال بكثير. فسيدنا سليمان اصبح هو الملك. سليمان كان ملكا نبيا ايضا، لم يسبقه ملك مثله ولم يأتي بعده ملك مثله، يعني كان ملك وحيد او الملك الاوحد على مستوى الارض. نحن المسلمين نؤمن بهذا طبعا. مش مهم كتاب التاريخ العلماني التاريخ اللي ما يؤمن بدين، مش مهم يؤمنون بهذا او لا يؤمنون، لكن نحن المسلمين نؤمن، لان سليمان دعا ربه وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ودعوات الانبياء مجابه، دعوات الانبياء عليه الصلاه والسلام مستجابه. فسليمان كان اعظم ملك في تاريخ الكره الارضيه على الاطلاق، كان ملكا عادلا، كان يهمه ان ينشر كلمه التوحيد، وكان متواضعا عليه السلام. فالله عز وجل اعطى معجزات كثيره لسليمان، وعلى راس هذه المعجزات طبعا قبل كل شيء العلم والحكمه. الله عز وجل يقول في سوره النمل: ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الاثنين لهم مين ومين؟ داود وسليمان. لكن لما توصلها، لما توصل قال تقول وقال الحمد لله، لكن لما تقف تقول ايه؟ وقال. تيجي توصل تقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قابلوا النعمه بالايه؟ بالحمد والشكر، وده اللي يجلب التواضع. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. خلي بالك ما بقولش تعلمنا، ده بقول ايه؟ يبقى مين اللي علمه؟ لنائب الفاعل، مبني لنائب الفاعل، يبقى مين اللي علمه؟ الله اللي علمه. علمنا منطق الطير، ده اول معجزه لسيدنا سليمان، انه يعرف لغه الطيور، ولازم يعرف ان الطيور لها لغه. الطيور لها لغه، وزي ما ربنا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطيور لها أسلوب تخاطب، والحشرات لها أسلوب تخاطب. وهذا الذي ثبت علميا في العصر الحديث، إن بل ثبت إن الطيور اللي بتعيش في المنطقة العربية، منطقة الوطن العربي، لغتها بتختلف عن الطيور اللي بتعيش في منطقة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ثبت اني يعني منذ مدة طويلة واحد عمل تجربة، ثبت ان في طائر اسمه الشحرور، طائر الشحرور النمساوي اللي عايش في النمسا غير الشحرور اللي عايش في دولة ثانية اوروبية. لما بيلتقوا مع بعض بيبقى فيه بينهم نوع من الايه؟ العائق في الثقافة. بيجلسوا مدة الى ان يستطيعوا الثقافة مع بعضهم. فاحنا الذي نعرفه، الذي نؤكد ان الطيور لها منطق، وانها لها لغه، وانها تتكلم، وان النمل يتكلم، وان هذه امور تسبح، ان هذه اشياء تسبح بحمد الله كما قال ربنا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. نحن نؤمن بها. انتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى ان واحد من بني اسرائيل كان يحمل على بقرة من بني اسرائيل, واحد كان بيشيل عليها بيحمل عليها بعض الاشياء ويريد ان يركب عليه, فالتفتت اليه وقالت انا ما خلقت لهذا. البقرة الحديث صحيح, البقرة قالت انا ما خلقت, احنا ما خلقنا ان انت تركبنا وتشيع, احنا خلقنا عشان تسعى علينا في السقي والحرث والزرع والحاجات دي, احنا ما نستطيع العلاج. فالصحابة قالوا بقرة تتكلم, الصحابة قالوا كده سبحان الله بقرة تتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وانا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر, او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الشاهد هي يقول وابو بكر وعمر, يعني ابو بكر وعمر عندهم ايمان ويقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبقدرة الله عز وجل. بس تخلي بالك من أجل ان اذا كان الامر حدث وبسند صحيح نحن نؤمن به, اما ان كان مجرد اقاويل وبدون اسانيد ومجرد تضخيم واصراء للناس ومغالاة في بعض الاشخاص فهذا لا يجوز. فما دام ثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم او بالتجربه العلميه الواقعه خلاص سمعنا وقطعنا, نحن نؤمن بهذا. فنحن نؤمن ان الطيور لها ايه منطق, علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. شوف من كل شيء, يعني من كل شيء حنشوف بقى بالتفصيل موضوع الريح موضوع الجن موضوع كذا. ان هذا لهو الفضل المبين, فضل من عند الله عز وجل. وهذه مثال لسيدنا سليمان يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثلاث أقسام, الجن, والجن طبعا بالتأكيد أقوى من الإنس من ناحية المادية, وبعدين ومن ناحية الإمكانات, وبعدين جنود من الإنس, والطيور من فوق, الطيور بأنواعها كانت صقور أو كانت هداهد أو كانت نصور او ان كانت حمام او ان كانت كذا او طيور بانواعها. قال فهم يوزعون, يعني يتدافعون من كثافه الجيش اللي كان يملكه سليمان. ان هذه الجيوش تتدافع, تصور لما يكون في زحام بقى وهذا يعني يمودون في بعض, فهم يوزعون يعني يتدافعون من الزحام الشديد. جن وهو القائد هذا الجيش وهو المتحكم في هذا الجيش, ولا يصدر الا بامره او لا يصدر الا عن امره. فالله عز وجل اتى بنموذج هنا. مره انا بركز اخوة على هذا المثل, ناس يريدوا يقرا هذه القصص بيحاولوا ان هم يفبركوها او يحملوها ويؤولوها. فعلا في بعض المشايخ اولوها على مزاجهم ويحاول انه يعني يعملها يعني يؤولها بطريقه تكون مقبوله من ناحيه الايه العقليه ويستبعد هذا وينسى ان سليمان نبي وان الانبياء أيدهم الله بالإيه؟ بالمعجزات. أيدهم الله بالمعجزات حتى قد النمل قالت نملة, بالنملة بتتكلم ولا ربنا قال لنا كده, قال لنا النملة بتتكلم قالت نملة. والعصر الحديث بيقول لنا كده, اشمعنى لما جه العصر الحديث يقول لنا نقول صدقنا, ولما يجي القرآن يقول لنا لا أصل ما سمعنا قالت, ده قالت بالحال ولم تقل بالمقال. والفلسفة الكذابة هذه, الله قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا هذه عظمة القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن, إن النملة حذرت أو أنذرت وفي نفس الوقت اعتذرت عن سليمان, اعتذرت عنه وقالت وهم لا يشعرون, يعني بتدي العذر لمين؟ ضد العذر لسليمان وجنود ان ممكن يدرسوكم ويحطموا لكم دون ان ايه ان يشعروا بهم معذورين في هذا. واخذت يا ايها النمل ادخلوا, امرت ادخلوا مساكنكم, وبعدين حذرت, امرت وحذرت لا يحطمنكم كي لا يحطمنكم سليمان وجنوده, ثم اعتذرت عن سليمان قالت وهم لا يشعرون. طيب سليمان تعجب لما سمع النملة, تصور بقى النملة حجمها قد ايه, وسليمان شوف في موكب قد ايه, موكب كبير ضخم, ومع ذلك الله عز وجل يسمعه هذا الكلام. فتبسم ضاحكا من قولها, تعجب كيف ان النملة حريصة. خلي بالك النملة هذه كانت أميرتهم أو كانت ملكتهم، أي المسؤول عنهم. فهذا يدل على إيه إخوة؟ يدل على إن كل راعي مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. النملة ما كانت نائمة حتى لا تترك أخواتها من النمل إن هم يموتوا ويحطموا هكذا، لا. يعني عرفت قامت بمهمتها خير إيه؟ خير قيام، مثل ملكة النحل ومثل كذا. أمم قال إلا أمم أمثالكم. تتعجب لما تشوف ممالك النحل وممالك النمل، تتعجب. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، وده شأن المسلم لما ربنا يكرمه يعني بفضل، يكرمه بمكانة، يكرمه بعلم، يكرمه بنعمة، المفروض ان هذه النعمة تجعله يزداد تواضعا لله واعترافا لفضل الله عز وجل. وقال رب اوزعني، اوزعني يعني ادفعني واعني، ادفعني واعني، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، لان النعمة على الوالد نعمة على الايه؟ ونعمة على الولد. وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا ملك، تصور ملك هذا شأنه، يعني شوف نبي وملك وشوف التواضع، يتواضع للنملة ويدعو بهذا الدعاء. يا ريت اخوة ناخذ هذا الدعاء ونخليه يعني في حياتنا، ندعو به كثيرا. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان في يوم الايام كان يستعرض الطيور، لان لازم يكون لازم يشرف على الجن ويشرف على الانس ويشرف على الطيور ويشوف احوالهم، هو المسؤول عنهم. ففي يوم الايام يتفقد الطيور وبيظهر، فاذا به هدهد معين غير موجود، وتفقد الطير، فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. بل كان من الغائبين، الهدهد غائب مش موجود، لأذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ودي عظمة الملك، فاذا اعذبه ولا اذبحه خلاص، لا قال والا يأتيني بايه؟ بحجة، يأتيني بحجة او بمبرر يبرر غيابه، مش اول ما يجي على طول يذبحه او يعذبه بدون ما يدفع منه، لا. وده شفنا بقى الهدهد لما جه بقى فيه. هدهد كان ما شاء الله قوي، حجته قويه وشخصيته قويه، ولا خايف ولا مرتعب. ده الانسان لما يدخل بقى قدام الملك ولا قدام كده يشوف بقى ركبه وتخبط في بعضيها، حضرتك وسيادتك وكذا وكذا وكذا. لكن شوف هدهد يكلم سليمان وقال عنه لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه، لترقى من الشيء السهل الى الشيء الصعب الى الاصعب لا كذا، ويقول او لا ياتيني بسلطان مبين. وبعدين يجي الهدهد، قال فمكث غير بعيد، الهدهد ما تاخرش، جه بسرعه، فقال احط بما لم تحط به. حد يقدر يقول للمسؤول بتاع انا عرفت اللي انت ما عرفتوش، انا عرفت اللي انت ما عرفتوش. والهدهد غيران جدا وزعلان من سليمان، وزعلان ليه؟ لان القضيه تمت عقيله بالتوحيد. الهدهد يغضب لله عز وجل، تصور ايه اللي قال الهدهد يتكلم بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب مع سليمان؟ لان الهدهد غضبان لله عز وجل، الهدهد غضبان لله. قال احط، ولا يمكن هدهد يتكلم بهذه الطريقه الا لان سليمان اتاح له الفرصه. يعني لو كان عارف ان سليمان هيقع رقبته لو اتكلم بهذه الطريقه ما كانش اتكلم، لكن عارف ان سليمان راجل نبي وراجل عادل ويتيح له الفرصه يتكلم في الحق وكذا. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فين القدس وفلسطين؟ شوف المسافه بين اليمن، شوف اليمن هناك في سبأ صنعاء قريب من مأل بلاد، شوف المسافه قد ايه، وشوف بين القدس قد ايه. الهدهد كان عمال يلف هنا ويلف هنا. الغريب اللي خلى الهدهد يتاثر، قال اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. زعلان الهدهد، زعلان جدا وغضبان جدا، امرأة تملكهم ولها عرش وكذا والعجيب اللي وجدتهم بذكر الشمس من دون الله. وشوفوا لكم تشوف تعليق الهدود، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تصور أن هذا كلام الهدود، الهدود يتكلم بهذا الأسلوب، يعني أسلوب وعظي وأسلوب علمي واسلوب فيه أدلة وفي براهين وفي خوف على الناس. شيء عجيب. لازم المسلم ينسجم مع هذا الكون من حوله، لازم يعرف ان الأشجار وان الطيور وان النباتات وان الحشرات وان البحار كل هذه مخلوقات لله عز وجل، وانها توحد الله عز وجل. ألم تر ان الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتنين المنتفعين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.